أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه نسب إليه الحكم برجوع قيود القيود في الجملة الشرطية وما ضاهاها إلى المادة دون الهيئة، وهذه النسبة جاءت إليه وهذه النسبة جاءت في موضعين. الموضع الأول هو تقريرات بحثه الشريف قدس الله نفسه التي جمعها وألفها أبو القاسم الكلنتري قدس الله نفسه الزكية، وهو من أعلام تلامذته، وهذه التقريرات مطبوعة باسم مطارح الأنظار. وهذا الموضع أشهر الموضعين، والموضع الآخر هو ما جاء على لسان تلميذه الآخر الشيخ حبيب الله الرشدي قدس الله نفسه كما حكي عنه، فقد نسب إلى أستاذه الحكم برجوع القيود إلى المادة نظرا إلى هذين الدليلين اللذين أشرنا إليهما في مستهل البحث. وخلاصة هذين الدليلين: أولهما أن مفاد الهيئة باعتبار أن الهيئة من الحروف يجب أن يكون معنى حرفيا، والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، إذ التقييد كما يقال لا يوجد أضيق منه، وإذا لم يكن المعنى الحرفي قابلا للتقييد فهو غير قابل للإطلاق، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فما لا يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق. والدليل الثاني هو الدليل اللبي الذي قلنا أشرنا إليه، وهو أن أمر الإرادة يدور بين الوجود والعدم لا بين الإطلاق والتقييد، بمعنى الاشتراط وعدم الاشتراط، فهي إما أن تكون موجودة وإما أن لا تكون موجودة. أما الدليل الأول فمفاده المنع من تقييد الهيئة، لكن يلزم من ذلك تقييد المادة، باعتبار أن الأمر يدور بين أن يكون القيد راجعا إلى الهيئة وبين أن يكون القيد راجعا إلى المادة، ولكن هذا الدوران ليس عقليا لاحتمال أن لا يكون المتكلم مريدا لظاهر الكلام ومدلوله، ولذلك قالوا أن مفاد هذا الدليل المنع من تقييد الهيئة، ولكن الحكم بالرجوع إلى المادة إنما هو من باب اللوازم العرفية. وأما الدليل الآخر فهو إن تم فمفاده لزوم تقييد المادة عقلا، بمعنى أن كل قيد ثابت فهو لابد أن يكون راجعا إلى المادة. الآخوند قدس الله نفسه يناقش كلا الدليلين. أما مناقشة الدليل الأول فقد ذكر الآخوند قدس الله نفسه وجهين للمنع من صحة الاستدلال. الوجه الأول أنه بناء على ما تقدم في مبحث المعنى الحرفي من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متحدان بحسب الذات، وإنما الاختلاف بينهما في اللحاظ، فأحدهما لوحظ بحيث يكون مستقلا والآخر لوحظ بحيث يكون حالة لغيره وآلة للحاظ غيره، ولكن لا يمكن أخذ اللحاظ في المعنى الموضوع له للإشكالات التي تقدمت في مبحث المعنى الحرفي من لزوم التجريد وأمثال ذلك من الإشكالات، فإذا يكون اللحاظ طارئا على المعنى خارجا عن المعنى الموضوع له، ليس داخلا في حريم الموضوع له، وإذا لم يكن اللحاظ داخلا في ذلك المعنى الموضوع له، فالمعنى الحرفي هو عين المعنى الاسمي. وباعتبار أن المعنى الاسمي لا خلاف في عموميته، فكذلك المعنى الحرفي يجب أن يكون عاما أيضا، فالوضع في الحروف عام والموضوع له عام. ومن الواضح أن المعنى العام قابل للتقييد والإطلاق. وهذا الجواب من الآخند قدس الله نفسه مبنائي، أي مبني على مبناه في المعنى الحرفي، وأن اللحاظ ليس مأخوذا، وإلا لزم أن يكون جزئيا ذهنيا أو خارجيا. ولكن قد قيل بأن المعنى الحرفي مغاير للمعنى الاسمي سنخا وذاتا، من دون أن يلزم من ذلك أخذ اللحاظ في دائرة المعنى الحرفي الموضوع له. فتمامية جواب الآخند قدس الله نفسه مبنية على مبناه الخاص. الجواب الثاني الذي ذكره الآخند قدس الله نفسه الزكية، أن غاية ما يقتضيه الدليل المذكور المنسوب إلى شيخنا الأنصاري هو المنع من تقييد المعنى الحرفي بعد وجوده، وذلك لأن جزئية المعنى الحرفي متفرعة على وجوده، أو أنها عين وجوده. أما إذا كان المقصود بالتقييد تصور عروض القيد عليه قبل إيجاده ثم عروض الوجود عليه بعد ذلك التقييد، فهذا أمر ممكن من باب ضيق فم الركية، فإن فم الركية إذا وجد لا يقبل التضييق، ولكن إذا قصد بالأمر إيجاده ضيقا فهذا أمر معقول وممكن. كذلك نقول في المعنى الحرفي، فإن المعنى الحرفي وإن كان جزئيا بناء على التنزل عن الإشكال الأول، لكنه جزئي إذا وجد، أما قبل أن يوجد فمن الممكن أن نفرض تقيده بقيد ثم يعرض الوجود عليه بضميمة ذلك القيد. إذن حيث إن التقييد المطلوب في مبحث الواجب المشروط أعم من التقييد الذي يتأخر عن الوجود والذي يتقدم عن الوجود، فالحكم برجوع القيد إلى الهيئة فيما نحن فيه أمر ممكن. هذا جواب ثان أورده المحقق الآخند قدس الله نفسه على شيخه الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف. إذن البحث بالفعل في الدليل الأول للشيخ الأنصاري، وهو أن المعنى الحرفي جزئي وهو غير قابل للتقييد. وقد ذكرنا إلى هنا جوابي الآخند أعلى الله مقامه الشريف. المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف يناقش الدليل الأول للشيخ الأنصاري بوجهين غير ما ذكرناهما عن الآخند، فيكون الحاصل في المناقشة وجوها أربعة: الوجهان اللذان ذكرناهما للآخند، وهذان الوجهان اللذان سنذكرهما عن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. ذكر المحقق الأصفهاني وجهين، أولهما أن المقصود بكون المعنى الحرفي معنى جزئيا ليس كونه جزئيا خارجيا ولا كونه جزئيا ذهنيا، وذلك لما تقدم في مبحث المعاني الحرفية من استحالة أن يكون الموضوع له الجزئي بما هو جزئي متشخص، لأن المقابل لا يقبل المقابل، والمماثل لا يقبل المماثل، والتصور نحو وجود والجزئي موجود، فلا يمكن أن يكون التصور وهو الوجود الذهني عارضا للمعنى الجزئي الخارجي، وإلا لزم عروض المقابل على المقابل. ولا يمكن أن نفرض عروض التصور الذي هو وجود ذهني على المعنى الجزئي الذهني، لأن ذلك من باب عروض المماثل على المماثل، والمماثل لا يقبل المقابل كما لا يقبل المماثل. إذن لا معنى للقول بأن المعنى الحرفي جزئي، لا بالجزئية الذهنية ولا بالجزئية الخارجية. وإذا لم يكن جزئيا ذهنيا فليس بجزئيا، فليس بكليا ذهني أيضا، لأن التقابل بين الكلية والجزئية تقابل العدم والملكة. إذن لا يمكن أن نتصور جزئية المعنى الحرفي ولا كلية المعنى الحرفي، وإنما المقصود بجزئية المعنى الحرفي تقومه بطرفيه، بمعنى أن سنخ المعنى الحرفي ليس كالمعاني الاسمية القابلة للتصور وحدها بالاستقلال، وإنما سنخ المعنى الحرفي مندك في طرفيه، قائم بطرفيه، هو عين ربط طرفيه بعضهما ببعض. وهذا المعنى من الجزئية، سواء كان اصطلاحنا على ذلك بالجزئية موافقا للمعنى المعروف لاصطلاح الجزئية أو كان مغايرا، فإن هذا المعنى ثبت تعينه في مبحثنا المعنى الحرفي، ولكنه لا يمنع من زيادة تقييد للمعنى الحرفي بقيامه بأكثر مما يقوم به، بمعنى أنه يمكن أن يفرض زيادة تخصص للمعنى الحرفي بطرف ثالث غير طرف رابع غير أطرافه. فمثلا النسبة البعثية قائمة بالبعث بالمادة وهي المبعوث إليه، وبالباعث وهو الآمر، وبالمبعوث وهو المخاطب. ويمكن أن نتصور تعلق هذه النسبة في مقام تقررها بطرف رابع وهو الوقت أو الطهارة أو اللباس وأمثال ذلك. فمن الممكن أخذ هذه الأمور على أنها قيود اتصاف وشروط وجوب، لا على أنها قيود ترتب وشروط مادة، وهذا لا ينافي كون المعنى الحرفي جزئيا. إذن ما ذكر عن الشيخ الأنصاري من أن المعنى الحرفي لما كان جزئيا امتنع تقييده فهذا ممنوع، وسند المنع ما ذكرناه من أن الجزئية ليست إلا بمعنى التقوم بالطرفين. وحيث أن التقوم بالطرفين لا يمنع من التقوم بطرف ثالث أو رابع أو خامس، إذن يمكن أن نتصور التقييد، وإذا أمكن التقييد أمكن الإطلاق. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي ذكره المحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف، أن الجزئي لو تنزلنا عما ذكرنا فهو وإن لم يكن قابلا للتقييد بمعنى التضييق، لأن الجزئية أقصى مراتب الضيق، لكن الجزئي قابل للتقييد بمعنى التعليق، إذ المفروض أن الممكن متعلق بعلته وبأجزاء علته، وتعلق المعلول بالعلة لا ينافي جزئية المعلول ولا ينافي وجود المعلول، بل هذا من شأن وجود المعلول، فشأن وجود المعلول التعلق بالعلة وأجزاء العلة. وإذا كان الأمر في الجزئي الخارجي كذلك، فليكن الأمر في المعنى الحرفي الذي جزئيته في موطن الذهن والتعقل كذلك، أي أنه وإن لم يكن قابلا للتقييد بمعنى التضييق إلا أنه قابل للتقييد بمعنى التعليق، فيكون له تعلق بشرط، ذلك الشرط يكون جزءا من أجزاء علته ولو من جهة أنه موضوعه أو جزء موضوعه. فإذن لا يتم كلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في المنع من تقييد المعنى الحرفي. وجه خامس، باعتبار أننا ذكرنا وجهين عن الآخند ووجهين عن المحقق الأصفهاني، وهذا الوجه متداول على ألسنة الأعلام، وهو أن المعنى الحرفي وإن كان جزئيا لكن يمكن تقييده باعتبار أحواله لا باعتبار ذاته، فإن ذاته وإن لم تكن قابلة للتكثر وعروض الكلية، لكن هذه الذات لها أحوال مختلفة. فزيد مع أنه جزئي في الخارج، لكن له عموم بلحاظ أحواله المختلفة، فتارة يكون قائما وتارة يكون قاعدا أو متكلما وساكتا أو لابسا أو وعريانا وهكذا. فباعتبار عمومه الأحوالي يتصف بالكلية، وإن كان باعتبار ذاته يتصف بالجزئية. فالمعنى الحرفي يكون من هذا القبيل، أي أنه جزئي بلحاظ ذاته لكنه كلي بلحاظ أحواله، ولا يمتنع التقييد بلحاظ حالاته. وحيث إن رجوع قيد القيد إلى الهيئة لا يوجب انسلام ذات المعنى الحرفي، وإنما يكون موجبا لتخصصه باعتبار أحواله، فهو من قبيل التقييد الأحوالي، وهو ممكن ولو كان المقيد جزئيا. وإذا أمكن التقييد أمكن الإطلاق. هذا جواب خامس ذكر في المقام. نقرأ هذا المقدار ثم نعلق عليه إن شاء الله تعالى. قوله في صفحة 59، قوله قدس سره: أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة، ذكرنا عن الأخند جوابين. أما الجواب الأول فهو مبني على مبنى الأخند ومختاره في مبحث المعنى الحرفي، وقد تقدم منا مناقشته، وأن هذا المبنى غير تام. وأما الجواب الثاني الذي ذكره الأخند فسيعلق عليه المحقق الأصفهاني فيما بعد، وهو أن يكون التقييد قبل الوجود لا في طول الوجود. هذا سيعلق عليه المحقق الأصفهاني إن شاء الله تعالى فيما بعد، وهو أن هذا ممكن إذا كانت الجزئية عارضة على المعنى الحرفي. أما إذا كان المعنى الحرفي جزئيا بذاته فربما يقال بأن هذا الجواب غير تام. إذن كلام المحقق الأخند فيه إشكال وبحث. يبقى جواب المحقق الأصفهاني والجواب الثالث الذي يرتبط بالإطلاق الأحوالي، هذا نعلق عليه إن شاء الله تعالى. قد عرفت في أوائل التعليقة أن المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية مع أن وضعها عام والموضوع لها خاص، أقول ليس كل من ذهب إلى أن المعنى الحرفي مغاير للمعنى الاسمي بحسب السنخ والذات، وأن المعاني الحرفية معان نسبية، قائلا بكون الوضع عاما والموضوع له خاص. بل بعض من ذهب إلى أن المعنى الحرفي معنى نسبي ذهب إلى أن المعنى الحرفي الوضع له عام والموضوع له عام، من قبيل المحقق النائين قدس الله نفسه الزكية وجماعة من الأعلام، فقد ذهبوا إلى أن الوضع عام في الحروف والموضوع له عام، ولذلك اختار مثل المحقق النائيني إمكان التقييد وأشار إلى هذا المبنى. قال: لكن المحقق الأصفهاني يختار أن الوضع عام والموضوع له خاص، إلا أن معانيها غير جزئية عينية، وهذا واضح لأن الكلام ليس موضوعا للمعنى بوجوده الخارجي ولا ذهنية أيضا، لما تقدم منه قدس الله نفسه من أن المماثل لا يقبل المماثل، والمعنى الذهني أي الموجود بوجود ذهني متصور فلا يعقل أن يعرض له تصور آخر. بل طبعا ناقشنا هذا الكلام بحسب ما أظن، وعلى كل حال فيه بحث. بل جزئيتها وخصوصيتها بتقومها بطرفيها، كما أنها غير كلية بمعنى صدقها على كثيرين، لأنها لا جامع ذاتيا لها حتى يصدق على أفرادها. معنى كون المعنى الحرفي جزئيا أنه نسبة خاصة قائمة بأطرافها في مقابل سائر النسب، فكل نسبة ممتازة بذاتها عن سائر النسب، مغايرة بذاتها لسائر النسب. هذا معنى كون المعنى الحرفي جزئيا، فجزئية المعنى الحرفي بمعنى خصوصيته. أما أن تلك الخصوصية قائمة بأطراف ثلاثة أو أربعة أو خمسة فهذا أمر غير مناف لحقيقة المعنى الحرفي. فكما يمكن للمعنى الحرفي أن يكون قائما بطرفين، كذلك يمكن المعنى الحرفي أن يكون قائما بأطراف ثلاثة. لذلك قال: نعم كليتها بمعنى قبولها لوجودات لا محذور فيها، بمعنى أن المعنى الحرفي القائم بين النار والموقد قابل لأن يوجد بالوجود الذهني وبالوجود الخارجي، باعتبار أن هذه النسبة لقيامها بطرفيها واندكاكها فيهما تابعة لهما، فإذا كان الطرفان قابلين للوجودين فهي أيضا قابلة للوجودين، لأن القدر المسلم من خصوصيتها هي الخصوصية الناشئة من التقوم بطرفيها فقط، لكنه مع هذا كله لا مانع من تقييدها، بمعنى أن البعث الملحوظ. إلى هنا تحصل عندنا المنع من كون المعنى الحرفي جزئيا بالمعنى المقابل للكلية، وذلك لأن المعنى الحرفي ليس جزئيا في الخارج وليس جزئيا في الذهن. لما؟ لأن الجزئية كما قلنا هو عبارة عن ما لا يقبل الصدق على كثيرين، وقد عرفت أن هذا شأن المعاني، والمعنى الحرفي ليس من سنخ المعاني بل هو من سنخ النسب والروابط، فذاته عين الربط والتخصص، فبالتالي تكون كل نسبة ممتازة عن غيرها، فلا تكون هناك نسبة منطبقة على نسبة خاصة. إذن لا يمكن أن يكون لهذه النسبة شيء وراءها تنطبق عليه أو لا تنطبق عليه، فشأنية الانطباق مخصوصة بالمعاني الاسمية. فهذا المعنى للجزئية منفي عن المعنى الحرفي. نعم المعنى الحرفي قابل أن يوجد بالوجود الذهني وقابل أن يوجد بالوجود الخارجي، فكما أن لزيد وجودا خارجيا ووجودا ذهنيا، كذلك هذه النسبة بوحدتها يمكن أن توجد في الخارج ويمكن أن توجد في الذهن، وذلك بسبب تبعيتها لطرفيها. هذا أيضا تحصل من عبارته. المتحصل ثالثا من عبارته أن كون المعنى الحرفي خاصا ونسبة خاصة لا يمنع من أن يكون لها أطراف كثيرة أو أطراف قليلة. هذا هو الأمر الثالث المتحصل من كلامه قدس الله نفسه الزكية. أقول: أما الأمر الأول وهو أن المعنى الحرفي ليس جزئيا ولا كليا بالمعنى المنطقي، فهذا أمر مقبول، لأن ذلك أي الجزئية والكلية من شؤون المفاهيم المنطبقة على مصادقها، والحق أن المعنى الحرفي لا مصداق له، بل كل معنى حرفي ممتاز عن معنى حرفي آخر، فهذا الأمر الأول تام. وأما الأمر الثاني وهو أن المعنى الحرفي قابل للوجود الذهني والخارجي تبعا لطرفيه، فهذا الكلام قابل للمناقشة، وذلك لأن معنى تبعية المعنى الحرفي للطرفين لا ينافي أن يكون متخصصا بخصوصية طرفيه، فإذا كانت النسبة قائمة بماهية الطرفين فالوجود عارض على المعنى الحرفي، لا أنه عين المعنى الحرفي. فإن كان مقصوده من قبول النسبة للوجود الخارجي والوجود الذهني أن النسبة ممتازة بذاتها عن الوجود وأقصد بالامتياز الذاتي الامتياز في مقام التقرر الماهوي والمعنوي فهذا الكلام صحيح. وأما إن كان مقصوده أن المعنى الحرفي إذا عرض عليه الوجود كان موجودا في الخارج بغير الوجود القائم بالطرفين فهذا ممنوع. وإن شئت قلت أن معنى كون النار في الموقد خارجا ليس إلا الوجود الخاص القائم بالطرفين، وهذا الوجود لا يمكن أن نحلله إلى معنى ووجود، لما تقدم من المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه من أن ذلك مخصوص بالمفاهيم الإسمية التي يمكن أن نفككها إلى ماهية ووجود. أما المعنى الحرفي فهو عبارة عن الارتباط الخاص بين الموضوع والمحمول، وبين المقيد والقيد، وبين الظرف والمظروف، فلا يمكن أن نتصور أن الظرفية في الخارج لها حيثيتان، حيثية ماهوية وحيثية وجودية. وإذا لم تكن الظرفية في الخارج ذات حيثيتين فلنا أن نسأل عن جهة انطباق الظرفية الذهنية على الظرفية الخارجية، فإن كان الانطباق بمعنى الاتحاد لزم الخلف، وإن كان الانطباق بمعنى التماثل فهذا خلاف الاصطلاح. إذن لا يمكن أن نقبل بكلام المحقق الأصفهاني من أن المعنى الحرفي قابل للوجودين. ولذلك ما ذكرناه من أن المقصود من قبول الوجود أن يكون الوجود عارضا على المعنى الحرفي، نظير ما يقع في المفاهيم الاسمية، هذا من باب المجاراة. وإلا فالصحيح أن تقرر المعنى الحرفي عين وجوده، فإن كان في الخارج فتقرره عين وجوده الخارجي، وإن كان في الذهن فتقرره عين وجوده الذهني، أي عين تصوره. وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن نتصور للمعنى الحرفي إلا ثبوتا واحدا لا ثبوتين. ومن الغريب قوله هاهنا أن المعنى الحرفي قابل للوجودات مع تصريحه في مبحث المعنى الحرفي من أن ما يقبل أن يكون له وجودان يجب أن تكون ذاته غير الوجودين. هناك صرح بهذا المعنى. إذن هذا المعنى الأمر الثاني الذي تحصل من كلامه محل بحث بل محل منع. والصحيح في توجيه انطباق المعنى الحرفي على الخارج أن المنطبق على المعنى الحرفي في الخارج ليس المعنى الحرفي، أي أن الظرفية الخارجية ليست مصداقا للظرفية المتصورة بل المصداقية للمتحصل والمجموع. فكون النار في الموقد هو مصداق الكون المتصور للنار في الموقد، وهذا معنى اسمي. غاية الأمر أنه ينتزع منه معنى حرفي، ذلك المعنى الحرفي يلحظ باللحاظ الآلي تبعا لملاحظة طرفيه. وقد أشرنا في مبحث المعنى الحرفي إلى أن ملاحظة الطرفين اللتين التي يتقوم بها اللحاظ الآلي هو ملاحظة الطرفين معا، لا ملاحظة كل منهما منفردا عن الآخر، وإلا لم يمكن أن نلحظهما معا. إذن لحاظ المعية هو بلحاظ المعين وبلحاظ المجموع لا بلحاظ كل منهما منفردا، وإلا لم يحصل بينهما معية. وهذا يعني أن اللحاظ الآلي ليس له امتياز ذاتي عن اللحاظ الاستقلالي المتعلق بالاثنين، ولكن هذا اللحاظ الاستقلالي يكون له جهتان ومرتبتان، واستقلاليته بلحاظ امتياز كل مرتبة عن المرتبة الأخرى لا امتياز كل مرتبة عن المجموع. وهذا أيضا يتحصل مما ذكر في مبحث المشتق أيضا من أن وجود الصورة من مشخصات وجود المادة، وأن الفيض يصل إلى المادة بواسطة الصورة، وأن امتياز الصورة عن المادة إنما هو بلحاظ الرتب لا بلحاظ الوجود الجامع، وإلا فإنه بلحاظ الوجود الساري لا يوجد عندنا إلا أمر واحد. فليلحظ هذا المعنى أيضا ويقارن بالحرف، فإن امتياز الحرف عن الأمرين المعنيين المستقلين اللذين هما طرفاه إنما هو بلحاظ امتياز الرتبة عن الرتب لا بلحاظ امتياز الرتبة عن المجموع. هذا ما يتعلق بالأمر الثاني. أما الأمر الثالث فهو أمر قابل للتصور، ولكنه أيضا لا يخلو عن بحث نشير إليه عند ذكر مناقشته لأستاذه، فلينتظر. قال: نعم، كليتها بمعنى قبولها لوجودات لا محذور فيها، لأن القدر المسلم من خصوصيتها هي الخصوصية الناشئة من التقوم بطرفيها فقط. هذا ستأتي مناقشته إن شاء الله تعالى عند ذكر مناقشته لأستاذه الآخند. لكنه مع هذا كله لا مانع، هذا الذي ذكرناه إلى قوله بطرفيها فقط ناقشناه بما ذكرناه من أن قبول المعنى الحرفي لوجودات أيضا محل بحث بل محل مانع. أما قوله لكنه مع هذا فستأتي مناقشته عند مناقشة أستاذه. لكنه مع هذا لا مانع من تقييدها بمعنى أن البعث الملحوظ نسبة، اعتبار أن الحرف موضوع للبعث النسبي أو نسبة البعث بين أطرافها من الباعث والمبعوث والمبعوث إليه، ربما يكون له تخصص آخر غير ما حصل له من أطرافه الثلاثة كما لو قيد بوقت، وربما يكون له تخصص آخر من قبيل ما علق عليه، وإن لم يكن جامع ذاتي بين النسبة غير المتخصصة بقيد والمتخصصة به، فكون النسبة البعثية في ذاتها خاصة لا ينافي زيادة تخصص لها من ناحية المعلق عليه. أقول حتى نبين وجه تأخيرنا المناقشة لما سيأتي في مناقشة كلام الآخند على لسانه قدس الله نفسه، أن المعنى الحرفي المقيد بأطراف ثلاثة إذا وجد مقيدا بأطرافه الثلاثة فلا معنى لتقييده مرة أخرى بطرف رابع، وذلك لأن الشيء لا يتغير عما وقع عليه، والمفروض أنه إنما يتقيد بأطرافه الثلاثة بوجوده، فإذا وجد فقد وقع، وإذا وقع لم يتغير عما وقع عليه، إذن لا معنى لتصور زيادة التقييد بعد الوجود، وإنما المتصور زيادة التقييد قبل الوجود بأن نتصوره مقيدا بأطراف أربعة ثم نوجده كذلك. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى، أن هذا المعنى معقول إذا لم يكن تخصصه بأطرافه الثلاثة من ذاتياته، ولكن الإنصاف أن تخصص المعنى الحرفي بأطرافه الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة ليس من ذاتياته، بل يمكن أن يكون متخصصا بهذه الأطراف ويمكن أن يتخصص بأزيد منها، إذن هذا المعنى مقبول لا بأس به. قال: وإن لم تكن النسبة ذات جامع ذاتي يعقل فيه معنى وسيع يصدق على أزيد مما يصدق عليه ما يندرج تحته فتدبر جيدا. إذن لو سلمنا بأن التعليق تقييد فلا بأس أن يتقيد المعنى الحرفي، وذلك لأن تقييد المعنى الحرفي لا ينافي جزئيته بمعنى قيامه بأطرافه، وإن كان منافيا للجزئية بالمعنى المقابل للكلية المنطقية. هذا هو مراده في هذا المقطع. قال: بل التحقيق أن المعنى الإنشائي وإن كان جزئيا حقيقيا، أي سلمنا معكم بأن المعنى الحرفي جزئي حقيقي، ونقصد بذلك أن جزئيته الحقيقية بالمعنى المقابل للكلية المنطقية. طبعا المحقق الأصفهاني يسلم بأن المعنى الحرفي جزئي حقيقي، وذلك لأنه لا يعقل ولا يثبت في الخارج، لا يعقل في الذهن ولا يثبت في الخارج إلا مع طرفيه، وحيث إن حصول الطرفين يلازم التشخص، لأن حصول عين الوجود والوجود عين التشخص، فإن كان وجود الطرفين متشخصا في الخارج فلا بد أن يكون المعنى الحرفي الحاصل بوجودهما أيضا متشخصا، وكذلك في الذهن. وعموم المعنى الاسمي الذي يقوم المعنى الحرفي في ذاته لا ينافي تشخص المعنى الحرفي، لأن قيام المعنى الحرفي بوجود المعنى الذهني، المعنى الاسمي في الذهن، لا بنفس ماهيته، وإلا فماهية المعنى الاسمي مغايرة لماهية المعنى الحرفي. كيف أحدهما اسمي والآخر حرفي، وأحدهما الوجود زائد على ذاته، والآخر وهو المعنى الحرفي لا يزيد وجوده على نفس تقرر ذاته مفهومان. إذن لا معنى للقول بأن المعنى الحرفي القائم بالمعنى الاسمي في الذهن له إطلاق وكلية تبعا، بمعنى أن كليته منطقية. نعم له كلية تبعية، لكن باعتبار كلية طرفه، فالكلية أولا وبالذات للطرف لا للمعنى الحرفي. خب، إذن المعنى الحرفي جزئي حقيقي، وذلك لأن المعنى الحرفي عين الوجود والتقرر في الخارج وفي الذهن، وهذا معنى كونه جزئيا حقيقيا. لكن هذه الجزئية الحقيقية ليست في الذهن إلا بمعنى تقومها بطرفيه، تقوم المعنى الحرفي بطرفيه، فلا ينافي زيادة التقييد. فإن لم يتم الجواب الأول، أي لم تسلموا بالجواب الأول، فلنا جواب آخر، وهو أن نقول: سلمنا معكم بأن المعنى الحرفي جزئي حقيقي، وقد اعترفنا بذلك، لكن الجزئي الحقيقي لا يقبل التقييد بمعنى التضييق، لكنه يقبل التضييق بمعنى التعليق، لا مانع من ذلك، إلا أنه يقبل التقييد بمعنى التعليق على أمر مقدر الوجود، وإن لم يقبل التقييد بمعنى تضييق دائرة المعنى. لا بأس بذلك، لا بأس أن يكون قابلا للتعليق على أمر مقدر الوجود، هذا لا بأس به. فالمراد، ضعوا خطا تحت قوله على أمر مقدر الوجود، فإن السيد الخوي قدس الله نفسه وهو من مبرزي تلامذة المحقق الأصفهاني، وقليلا ما يورد كلام المحقق الأصفهاني في بحثه، لكنه بنى في بحثه على تمامية هذا الجواب، لا إلا أنه لم يذكر مسألة التعليق على أمر مقدر الوجود، بل قال: المعنى الحرفي لا يقبل التضييق، لو سلمنا معكم لا يقبل التضييق بمعنى التقييد، ولا يقبل التقييد بمعنى التضييق، ولكنه يقبل التقييد بمعنى التعليق، ولم يذكر ما هو المعلق عليه، أنه مقدر الوجود أو محقق الوجود. ضعوا خطا تحت قوله مقدر الوجود، لأننا سنرجع إليه إن شاء الله تعالى. قال: فالمراد من الإطلاق عدم تعليق الفرد الموجود على شيء، ومن البديهي أن المعلق عليه الطلب، وهو علة الطلب أو جزء علة الطلب، ليس من شؤونه وأطواره، إذ العلة ليست من شؤون المعلول، أي ليست من حالات المعلول، العلة أمر أجنبي عن المعلول. إذن التعليق لا يعني تضييق دائرة المعلول، بل يعني تعلق وجوده بوجود علته أو بجزء علته كي يكون موجبا لتضييق دائرة مفهومه حتى يكون منافيا للجزئية الحقيقية. فافهم واستقم. رزقنا الله وإياكم الاستقامة على الصراط المستقيم. أقول لعل أمره بالفهم منشأه إمكان المناقشة في هذا الجواب، وهو أن الجزئية الحقيقية يقبل التعليق ولا يقبل التضييق. أقول إذا قال المولى أو المتكلم إن جاءك زيد فأكرمه، فالشرط هو مجيء زيد، وهو مفاد قوله إن جاءك زيد، أي تحقق نسبة المجيء إلى زيد، فهذا هو الشرط. وأما الجزاء فيوجد عندنا شيء يسمى إنشاء وشيء يسمى منشأ. فإن كان المقصود للمحقق الأصفهاني من أن الجزئية يقبل التعليق وإن لم يقبل التضييق، تعليق الإنشاء على الشرط، أي أن إنشاء وجوب الإكرام معلق على مجيء زيد ونسبة المجيء إلى زيد، فيرد عليه أن الإنشاء لا يقبل التعليق، بل أمر الإنشاء يدور بين الوجود والعدم، لا أن يكون معلقا أو غير معلق، هذا أمر لا يتصور، وقد اعترف هو قدس الله نفسه بذلك في حاشيته على كتاب البيع. وإن كان مقصوده قدس الله نفسه تعليق المنشأ، وهو نسبة النسبة البعثية إلى الإكرام، فهذا التعليق لا يمكن أن يتصور إلا بملاحظة المعنى، أي أن تقييد البعث بما هو مدلول للهيئة إلى الإكرام بمجيء زيد لا يمكن أن يقبل إلا بنحو التضييق لا بنحو التعليق، فإن التعليق المقبول في الجزئيات ليس إلا من قبيل توقف وجود الجزئي على علته أو جزء علته، هذا هو التعليق المقبول في الجزئي، إذ الجزئي بما هو جزئي لا يعقل إلا أن يكون موجودا، والموجود بما هو موجود لا يمكن أن يتغير عما هو عليه بحيث يكون واسعا فيضيق أو ضيقا فيتسع، هذا أمر غير معقول. نعم فعليته لا تنافي الحكم عليه بأنه متعلق الوجود بعلته، وذلك لأن تعلق وجوده بعلته لا يستدعي تغيرا في حاله لا بنحو الضيق ولا بنحو التوسعة. وسر ذلك أن تعلق وجود المعلول بوجود العلة عين وجود المعلول، لأنه أمر طارئ على وجود المعلول حتى يكون موجبا لتغير في ذاته. فإن كان مقصود المحقق الأصفهاني تعليق الجزء بمعنى الإنشاء، فقد عرفت أنه خلاف المحقق في محله. وإن كان مقصوده تعليق المنشأ فهذا لا يتصور إلا بلحاظ المعنى وبلحاظ الماهية والمفهوم، وهذا لا يكون إلا بنحو التضييق. لذلك قالوا في مباحث القضاء والقدر في العلوم العقلية أن قوله سبحانه وتعالى خلق يحمل على الإيجاد، وأما التقدير كقوله سبحانه وتعالى والذي قدر فهدى، فالمقصود بذلك تضييق ذات الموجود باعتبار تخصصه من جهة علته بحد خاص، فالمعلول باعتبار أنه يقبل من علته وجودا محدودا لا محالة، كان وجوده عين تقديره. إذ المعلول لا يقبل أن يوجد بنفسه، وإنما يوجد بعلته، وعلته إنما تفيض عليه فيضا محدودا، وهذا الحد ناشئ من قصور ذاته. فإعطاء العلة للمعلول وجودا محدودا يكون عين التقدير، فقالوا أن التقدير يكون بمعنى التضييق. فتعلق المعلول بعلته عين تقدر وجوده، وإفاضة العلة على معلولها عين تقديره. وهنا نقول أيضا كذلك، المنشأ لا يقبل التعليق إلا بمعنى التضييق لا أكثر، ولا أقل من أن نقول أن تعليق الجزئي بعلته يلازم تضييقه، ومع استحالة اللازم يستحيل الملزوم. فالتعليق إما بمعنى التضييق أو أنه يلزمه التضييق، وعلى كل تقدير يرجع الإشكال. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أسألكم الله
الله لكم
وفر الله لنا لكم، أسألكم الله في أمان الله.